إبراهيم عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الباب أيها الأخوة بوب عليه الإمام النووي رحمه الله أو ذكر الإمام النووي التبويب عليه فقال باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، وهذا الأمر مجمع عليه أن البول نجس وأنه يجب الاستبراء منه، أي يجب أن يتوقع وأن يتنظف منه. ثم ساق حديث ساق الإمام مسلم رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان. إنهما هنا الضمير يعود على شيء معهود، يعني إنهما أي صاحب أي اللذان يعذبان هما صاحب هذا القبر، صاحب هذين القبرين، اللذان يعذبان هما صاحب هذين القبرين. أما إنهما ليعذبان، فهنا أما إنهما ضمير يعود على صاحبي القبرين، كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما هو إنا أنزلناه؟ الهاء على إيش تعود؟ القرآن. إنا أنزلناه هذا يسمى ضمير يعود على شيء معهود في الذهن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، الهاء تعود على القرآن، لكن لم يذكر هنا القرآن، ما قال إنا أنزلنا القرآن في ليلة، إنا أنزلناه، الهاء مفهوم على من تعود. فهذا أيها الإخوة شيء معهود يبين أو يوضح من خلال السياق. أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير، ما معنى في كبير؟ يعني وما يعذبان بسبب شيء كبير في سببية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة للنار، ايش قال؟ في هرة، دخلت امرأة للنار في هرة، يعني بسبب هرة، دخلت امرأة للنار في هرة أي بسبب هرة حبستها لم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، يعني في هرة بسبب هرة. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في النفس المؤمنة 100 من الإبل، في النفس المؤمنة أي بسبب قتل النفس المؤمنة الدية 100 من الإبل. وكذلك واحد يقول أحبك في الله، أحبك يعني أحبك من أجل الله، أحبك من أجل الله، فهنا في سببية. أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وفي رواية عند البخاري وإنه لكبير، وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. كيف وما يعذبان في كبير وإنه لكبير؟ هو كبير ولا مش كبير؟ العلماء لهم تأويلان في معنى قوله عليه الصلاة والسلام أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنه لكبير، يقول وما يعذبان في كبير أي بزعمهما، ليس بكبير بزعمهما. فنقول إيش يعني عدم التنزه من البول أو عدم الاستتار؟ واحد لم يستتر بوله، إيش الذنب العظيم؟ إذن وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في رواية ابن حبان يعذبان عذابا كبيرا في أمر هين، يعني عندهما أمر هام عليهما، وما يعذبان في كبير عندهما مش كبير يعني مش أمر عظيم، لكن إيش قال؟ وإنه لكبير، يعني أين؟ عند الله، يعني التساهل فيه التساهل فيه ليس شيئا هينا. إذن أما إنهما ليعذبان في كبير وإنه لكبير، وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، يعني عندهما ليس بالشيء الكبير، ليس بالشيء العظيم. بذكر الناس بالنميمة ليس عليهم مسألة شيء عظيم جدا، لكن عند الله هي عظيم. إذن وما يعذبان في كبير بحسب ما يزعمانه ويعتقدانه، وإنه لكبير وين؟ عند الله. التأويل الثاني أي أنه ليس بكبير تركه عليهما، وما يعذبان في كبير، واحد يتنزه أو يستتر من بوله، هل هذا الشيء يحتاج إلى جهود كبيرة؟ وما يعذبان في كبير أي ليس بكبير أن يترك مسألة عدم الاستتار من البول أو عدم النميمة، واحد يترك النميمة هذا أمر شاق عليه، خلص ما ينم على الناس، ما يذكرهم بسوء، هذا أمر ليس شاقا. وقال وما يعذبان في كبير يعني ليس أمرا صعبا، ليس أمرا شاقا عليهم، مسألة سهلة ويسيرة، لكنهما يعذبان. هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، ووقع الخلاف بين أهل العلم في صاحبي هذين القبرين وفي مكان هذين القبرين. فجمع من أهل العلم قالوا صاحبا هذان القبران هما من الكفار، كافر على الكفر، بدليل حديث أنس قال مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين في الجاهلية، يعني قبر دفنا في الجاهلية، فما دام دفنا في الجاهلية قبل البعثة إذن هما على الكفر وليس على الإسلام، هما على الكفر وليس على الإسلام. فبناء على هذا قالوا استنبط العلماء فوائد، ما دام هذان هما من أهل الكفر أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني كافر هو كافر ويعذب في قبره لأنه كان يرتكب النميمة مع أنه كافر، ويعذب في قبره لأنه كان لا يستتر من بوله. فاستفادوا فائدة، قالوا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني هو كافر يعذب على كفره ويعذب لأنه ارتكب النميمة ويعذب لأنه لا يستتر من بوله. وقالوا ثانيا أن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تثبت لبعض الكفار بالتخفيف عنهم في حياة البرزخ، مش في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام للناس عموما المؤمن والكافر متى؟ يوم القيامة، بالتخفيف عن الناس جميعا في أرض المحشر لبدء الحساب بين يدي الله، هذه شفاعة عامة. فقالوا هناك شفاعة أخرى أن هذه الشفاعة هي لبعض الكهود هذان كافرا، لبعض الكفار في التخفيف من عذابهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غرس على هذا عسيبا رطبة من عسيبا رطبة شقها نصفين ثم قال لعله أن يخفف عنهما. الحافظ بن حجر رحمه الله بعد كلام طويل جمع جمعا حسنا فقال أن الحادثة تكرر، لأنه ورد أن هذين القبرين هما لبني النجار، وفي رواية دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا لأم ميسرة، حائطا لبني النجار، وقال في المدينة في بعض حيطانهم. قال الصحيح أن هذا الحديث تكرر وأنهما من أهل الإسلام، يعني إنهما ليعذبان، هما مسلمان لكن عندهما ذنوب. ولذلك في هذا الحديث أيها الإخوة في هذا الحديث فائدة إثبات عذاب القبر، كل من ينكر عذاب القبر أيها الإخوة أنكر أحاديث واضحة كالشمس في ضحاها، عذاب القبر حق ونؤمن به، وما أنكرته إلا بعض الفرق المبتدعة كالمعتزلة، أنكروا عذاب القبر، قالوا ما في عذاب قبر، ما في عذاب برزخ، العذاب فقط في النار، لكن قبل ذلك ما في عذاب. نقول الأحاديث واردة صحيحة ثابتة، بل بلغت حد التواتر المعنوي، حد التواتر المعنوي في إثبات عذاب القبر. كان عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم يقول اللهم من يعذبكم من عذاب جهنم، من عذاب إيش؟ القبر.
يستعيذ بالله من عذاب القبر. وهنا قال أما إنهما لا يعذبان، فعذاب القبر ثابت، بل ثابت في الكتاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية. الآن طيب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشية الآن في حياة البرزخ التي يعيشونها، ويوم تقوم الساعة يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عذاب القبر ثابت، هذا اعتقاد. اللي بينكر عذاب القبر اعلم أنه ضلالي. أي واحد ينكر عذاب القبر ويقول هذا لم يرد وليس ولا ثابتا وأحاديث أحاد ولم تصح، اعلم أنه على ضلال مبين. أحاديث عذاب القبر واضحة وضوحا جليا، في عذاب في القبر وفي نعيم كذلك. ومن الفوائد كذلك استحباب الستر. من هما هذان إذا كان من أهل الإسلام؟ من هما هذان اللذان يعذبان؟ ما أسماؤهما؟ هل نعرف؟ لا ما نعرف، لأن الله عز وجل ستير يحب الستر. الأشياء القبيحة التي فيها معاصي لا ينبغي أن ندقق على أصحابها. رحم الله الحافظ بن حجر قال: لقد هممت أن أجمع كتابا في من حد أو عزر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب رسول الله. يعني من الذي أقيم عليه حد الزنا مثلا، أو السرقة؟ من الذي أقيم عليه حد الزنا، السرقة، القذف في زمان النبي عليه الصلاة؟ هم أن يجمع أسماءهم في كتاب، هم أراد أن يجمع أسماء هؤلاء الذين أقيم عليهم الحدود من الصحابة أو التعزيرات من الصحابة رضي الله عنهم، أن يجمع أسماء في جزء في كتاب. قال رحمه الله: ثم فطنت أن الستر أحب إلى الله فعدلت عن ذلك الجزء. يعني ما كتبته، تفطنت أن الستر أحب إلى الله عز وجل. خلاص يهمنا أن فلان أقيم عليه الحد، ما يهمنا ما هو اسمه. فلان يعذب، يعني فيه عذاب في القبر وهذان يعذب، أسماؤهما لا يعنينا. لأجل استحباب أيها الإخوة، استحباب الستر وعدم نشر، عدم نشر المعاصي، حتى عدم نشر أصحاب المعاصي وعدم التشهير بهم. كذلك أيها الإخوة، من الفوائد هنا في هذا الحديث الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. هذان من أهل الإسلام، صاحبا القبرين من أهل الإسلام، ومع ذلك يعذبان. هم قالوا لا، لا يضر مع الإيمان معصية. أنت مؤمن مهما عصيت لا يضر على إيمانك، لا يضر على إيمانك. فلذلك الناس يتساوون جميعا عندهم في مسألة الإيمان، فإيمان جبريل وإيمان أعصى واحد من عصاة المسلمين سواء، إيمان أبي بكر وإيمان من يقترب الكبائر سواء، لا فرق بينهم. وهذا كلام خطأ وخطل، هذا كلام بعد عن الحق والصواب. ولذلك المعصية تضر على الإيمان، معصية تضر وتنقص الإيمان، ويعذب المؤمن يعذب بسبب المعصية. وهذان من أهل الإسلام وعذب بسبب معصية، بسبب نميمة، بسبب عدم الاستنزاف من البول. وفيه أيها الأخوة قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. انتبه لهذا، كان يمشي بالنميمة. ونحن مر بنا في كتاب الإيمان باب غلظ تحريم النميمة، والنميمة نقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، ينقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس. هماز مشاء بنميم، هماز مشاء بنميم. النميمة يا إخوة كبيرة من الكبائر، لقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، في رواية: لا يدخل الجنة قتات. وبعض الناس ترى بظن أنه على خير، يقول: والله يا أخي أنا بدي أنصحك النصيحة. قال: تفضل. قال: والله فلان اتكلم عنك هيك وقال عنك والله كذا، أنا لوجه الله يعني ماليش مصلحة، لوجه الله بس. هو هذه النميمة، هذه النميمة، نقلت كلاما عن آخر وتقول لوجه الله. قال: والله قال عنك، لو سب علي صرش تيجي تحكي لي سب عليك. لا يجوز أن تنقل هذا الكلام على وجه الإفساد، هذا وجه الإفساد بين الناس، هذا النميمة. يقول: والله فلان بتكلم عنك كذا وفلان بتكلم، خلاص لا يدخل الجنة نمام. ولذلك نحن ذكرنا أن النمام بالنسبة للنمام الواجب عليه، إذا سمعت نمام ماذا تفعل؟ ستة أشياء، ستة أشياء الواجب على من سمع نمام. أولا ألا يصدق لأنه فاسق، لأنه فاسق ما يصدق، والله لا بيتكلم عنك كذا لا تصدقه فإنه فاسق. الثانية أن ينهاه عن فعله وأن ينصحه وأن يقبح فعله. الثالث أن يبغضه في الله، يعني يبغض هذا الفعل فيه، ولأنه فعل فعلا يبغضه الله، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتال، فعل فعلا يبغضه الله. الرابع ألا يظن بأخيه ظن السوء، ممكن هو ما يصدقوش لكن بيقول لك والله يا أخي قالوا لي، وفي إذاعة جديدة نازلة اسمها إذاعة قالوا، يعني كل اللي بيقول لك والله بيقولوا يعني قالوا، إذاعة جديدة بين الناس ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولكن قبل ذلك إذاعات ونشر بين الناس، فالأصل ألا تظن بأخيك ظن السوء. خامسا ألا يحمله ما حكي على التجسس والبحث عن ذلك، يعني مش والله لأنه قال لي ونقل لي أنه فلان بيتكلم عنك كذا أو فعل كذا أني أروح أتجسس فأصير مرتكبا لمعصية أخرى وهي التجسس. وسادسا ألا يرضى لنفسه ما نهى عنه النمام، ما نهى عنه من نهي النمام من عن فعله، ألا يرضى لنفسه أن يكون نماما، يعني يروح والله للذي قال يقول والله فلان فلان قال عنك إنك قلت عني كذا وكذا، يصير هو نمام رقم اثنين، يصير نمام رقم اثنين، فبيفسد بين الأول والثاني. لا، ألا يرضى لنفسه أن يكون نمام. هذه ستة أشياء في مسألة الواجب على من سمع نماما. أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة، هماز مشاء بنميم، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، كان لا يستتر من بوله. أولا أيها الإخوة، ثبت حديث عند الحاكم وفي مسند الإمام أحمد سند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول، فإن عامة عذاب القبر من البول، يعني بسبب البول، عام أكثر عذاب أهل القبور بسبب البول، عدم التنزه من البول. الرواية هنا كان لا يستتر من بوله، وفي رواية كان لا يستنزه من بوله، وفي رواية كان لا يستبرئ من بوله. لا يستتر أي لا يستتر عن أعين الناس، لا يستتر. وبعض الناس بتسهل بالمسألة، خاصة في حمامات الآن اللي مش مراحيض داخلية أمام الناس، يفعل يعني ببول أمام الناس وهو قائم، ربما تنكشف بعض عورته فلا يبالي بهذا، لا يستتر من بوله، هذا يعذب. هذه الرواية هنا لا يستتر، لا يستنزه من بوله أي لا يتنظف منه، لا يتنظف منه، فلا يبالي إذا والله وقع على شيء من بوله على ثيابه، أو والله بول شوي وبعدين أكمل الباقي على الثياب، لا يبالي بهذه المسألة، عذاب في القبر، عذاب في القبر. أو لا يستبرئ من بوله أي لا يتوقاه، لا يتوقى. إذن لا يستتر، لا يستنزه، لا يستبرئ. وفي رواية ضعيفة لا يستنثر، لا تصح رواية ضعيفة، لكن الرواية الصحيحة لا يستنزه، لا يستبرئ، لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله. والأصل أيها الإخوة أن يراعي الإنسان هذه المسألة، إذا أراد أن يدخل الخلاء أن لا يصيب ثوبه شيء من البول، وأنه ما ينهي مسألة اللي يأتي للمسجد أو نحو ذلك وعلى ثيابه أثر من هذا البول. عامة عذاب أهل القبر منه أي من البول، عامة عذاب أهل القبر من البول. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ إذا واحد يعذب بسبب النميم وواحد يعذب بسبب البول، ماذا فعل؟ قال: فدعا بعسيب رطب، جريدة نخل بعسيب رطب، ثم شقه نصفين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. هل يشرع لنا أن نفعل هذا الفعل؟ يعني نأتي بجريد النخل ونضعه على القبور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وضع على القبور جريد النخل هكذا هو فعل عليه الصلاة والسلام. هل يشرع لنا أن نأتي بجريد النخل ونضع على القبور؟ مدام النبي فعل هذا الفعل هل نفعله ولا لا؟ بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه ثبت أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان من نخل قال لعله أن يخفف عني، أن يجعل في قبره جريدتان من نخل، واستحب ذلك الشافعية والحنابلة. أبو العالية أوصى مورق العجلي أن يجعل في قبره جريدتين من نخل، يعني ورقتين من نخل وصنين من نخل، أن يجعل في قبره فاستحب بعض أهل العلم أن يجعل على القبور جريد النخل، استحبوا ذلك. والإمام البخاري رحمه الله والله أعلم كأنه يميل إلى أن هذا الفعل غير مشروع، وأن فعل بريدة رضي الله عنه وأرضاه خالفه ابن عمر لما رأى فسطاطا، أي بيتا كبيت على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر، قال انزعه يا فلان، انزعه يا فلان، فإنما يضله عمله. والخطابي رحمه الله في معالم السنن ذكر لماذا النبي عليه الصلاة والسلام حط الجريدتين من النخل، وهل يشرع للناس أن يفعلوا نفس الفعل؟ قال هذا من باب التبرك بأثر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذه المسألة خاصة عند الخطابي شارح معالم السنن، يقول هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك بآثاره، ولأن النبي دعا لهما وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. بعض الشراح قال ما لم ييبسا، لأنه مدام رقبتين تسبحان الله، ومدام يبسة خلاص انتهت. لا، مش هذا التعليم. النبي خلاص أعلن بوحي أنه يخفف عنهما العذاب ما لم ييبس هذان العسيبان وهذا الجريد من النخل، لعله أن يخفف عنهما. فقال الخطابي هذه المسألة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بدليل حديث جابر صحيح مسلم قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام العذقان رطبين. يعني ما دام العسيبان رطبين، ما دام أن يخفف عنهما، فأحببت إيش قال؟ بشفاعتي. إذا المسألة شفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليست أي واحد، يعني مش أي واحد يضع جريد عن النخل يقول والله خلص، هي مسألة شفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام. بل الشيخ العثيمين رحمه الله قال هذا الفعل غير مشروع، اللي هو وضع الجريد جريد النخل على القبور غير مشروع. قال لماذا؟ قال أولا وما يدريك أنه يعذب، هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهما لا يعذبان. طب أنت أول شيء إيش بدريك أن صاحب القبر يعذب؟ ما يدريك. ثانيا قال فيه سوء ظن بصاحب القبر، إن كان مسلما فيه سوء ظن فيه، يعني يقول والله هذا يعذب عنده معاصي. ثم لم يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك، يعني ما كان كل صحابة يموت يجعلوا على قبره جريد نخل. والإمام أحمد شاكر رحمه الله أيد ما قاله الخطابي، قال وازداد هذا الأمر إصرار وعناد التشبه بالنصارى من وضع أكاليل الورود، كثير ناس بس قبر وكذا ومسؤولين وأشياء رسمية يحطوا أكاليل الزهور والورود، هذا أيها الأخوة من فعل النصارى وليس من فعل المسلمين، هذا من فعل النصارى وليس هذا من باب التقليد الأعمى لهؤلاء، فهذه من البدع المنكر تجعل هذه الزهور. أما وضع الجريد النخل فالصحيح والله أعلم من أقوال أهل العلم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. المسألة فيها خلاف، الصحيح أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن مسألة شفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذين الرجلين اللذين يعذبان. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.